بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه. رمضان عام 1436 هجرية لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخقاني. المحاضرة السابعة: المحتملات فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله في علة ذل هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. كنا أيها الإخوة والأخوات وإياكم في الحديث الشريف الذي نقلناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله معللا ذل وهوان هذه الأمة بحبها للدنيا وكراهية الموت. وقلنا أنه لا بد أن يتأمل الواحد منا في المراد من الكلمات، لأن هذه صفة مشتركة لكل أبناء الدنيا، فلماذا ما أوجبت هذه العلة ذلا لغيرنا وأوجبت الذل لنا؟ فما هو المائز؟ فقلنا كإشارة إلى الاحتمال الأول في المقام، على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. ليس هناك من شيء يخرج من أطر وواقع السببية، سواء كان سبيلا إلى الله تعالى سعيا وسلوكا، أو كان سبيلا إلى الدنيا وما يمكن أن يصل إليها الإنسان أو يصل إليه الإنسان. البشر على أقسام مختلفة، هذا من كان بكل واقعه هما وسعيا وفكرا للوصول إلى الدنيا، ولما كان وجودا بكل معنى الكلمة يسعى سعيه للدنيا، زعامة، تجارة، شهرة، أي شيء، فهو إذن يبذل ما يوصله إليه، إن كان علما دنيويا يوصله إليها يسعى إليه، إن كان مالا يوصله إليها سعى إلى جمعه أو بذله من أجل الوصول إلى تلك الغاية، وهلم جر. فيمكن أن نسميه بلحاظ الدنيا عقلا ساعيا بكل معنى الكلمة، مشورة وغير ذلك من أجل الوصول إلى دنيا. هذا نمط من البشر. ونمط آخر من البشر وهم المخلصون إلى ربهم، أولئك لم يعش الواحد منهم أماني الجاهل، أولئك يعيشون ليلهم ونهارهم من أجل الوصول إلى ربهم زكاة وعلما وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وبما يمكن أن يتوصلوا إلى ربهم، وهم قلائل نوادر من البشر. وهناك أمة إسلامية وجدت من الصعب عليها أن تبتعد وأن لا ترى نفسها مسلمة حقا، فهي تريد أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وآله المسلمة، وتنظر على أن هناك تسميات ربما كانت، ولا نريد أن نقول هذا حق، لعل هناك من اليهود والنصارى من يعيش سعيه إلى ربه، لكن نريد أن نقول هذه الأمة وجدت الخاتمية سبيل الرشاد وراحت لتقول أنها من أتباع محمد صلى الله عليه وآله، لا من أتباع موسى ولا عيسى ولا غيرهما من الأنبياء الكرام، راضية مسرورة بهذا الواقع، لكنها أرادت كل هذه الحقائق بالخيال والوهم، حتى صارت الخرافة سبيلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهي أمة مترددة لم تسر بما سار عليه أبناء الدنيا سببا، ولم تسر بما سار عليه المخلصون لربهم سببا. وهذا هو الضياع، قدم نحو الدنيا وقدم نحو الآخرة. لا القدم الذي يحوى الدنيا يكون متكاملا، ولا القدم الذي نحو الآخرة يكون متكاملا. فهذا هو الضياع والتردد في الحياة. فلعل الرسول صلى الله عليه وآله يحكي حال هذه الأمة الضائعة، لا هي أخلصت لربها لتكون من أبناء الآخرة، ولا هي أخلصت لدنياها لتكون من أبناء الدنيا عزا. فلا تحصل على عز لا الأخروي ولا الدنيوي، لأنها تعيش قدما نحو الدنيا وقدما نحو الآخرة، لم تحقق لا حقائق سيرها الأخروي ولا حقائق سيرها الدنيا. وهذا ما نجده في غالب المسلمين، ونحن منهم، لم نعش واقع الحياة سيرا وسلوكا إلى ربنا. نتكلم بذلك، نظن أن إذا قرأنا القرآن في شهر رمضان المبارك سنكون كذلك، وهل مجرى؟ فلا، نحن بواقع سبلنا نسير سير أبناء الدنيا ولا سير أبناء الآخرة. وهذا هو التردد والضياع الذي ما جعلنا من أعزاء أبناء الدنيا، ولا جعلنا كرماء يوم الحساب عند ربنا. هذا هو الاحتمال الأول، وهو ضياع الأمة بجهلها حينما انقادت للمنافقين، فصارت تعيش الضياع قدما هنا وقدما هناك، لا تدري أهي من أبناء الدنيا أو هي من أبناء الآخرة. الاحتمال الثاني في المقام أنه غضب الله على هذه الأمة. كيف يكون غضبا؟ الله سبحانه وتعالى أكرم بني إسرائيل وأكرمهم وأكرمهم وفضلهم، فجعلوا نعمته كفرا وجهلا، ووصل بهم الحال أن قتلوا حتى أنبياءه الكرام، وهم يصرون على كونهم من أحسن الناس وأخلصهم وشعب الله المختار. فلعلنا نحن كذلك، وصل بنا الحال أن أمرنا بالمعروف صار صلاة، ونهينا عن المنكر صار فقط نهيا عن خمر، وسمينا هذا أمرا بمعروف ونهي عن منكر، ونسبناه إلى الله بترك شريعته، وبعضناها تبعيرا وجزأناها تجزئة. فليس فيها ما يكون أمرا بمعروف على صعيد العمل حقا، ولا نهيا عن المنكر على صعيد العمل حقا، فضلا عما يكون على صعيد المعاف. فكيف لا نكون مغضوبا علينا من رب العالمين ونحن ننسب إلى الله ما لا ينسب إليه الجهال؟ نقول قال رب العزة أطيعوا الحاكم ولو كان فاسقا، ننسب ما لا ينسبه عاقل، ننسب ما لا ينسبه مؤمن إلى رب العزة رب العلم والعدل والكرامة وكل شيء وكل خير، ننسب إليه كل شيء بدون أن نكون محتذرين منه لمثل هذه الأمور. فإذا لعل قول الرسول صلى الله عليه وآله هو هوان حب الدنيا، لأننا بحبنا للدنيا رضينا أن ننسب إلى الله دينا لا ربط له به أبدا ومطلقا، سميناه دينا، وسميناه سيرة، وسميناه كتابا، وسميناه سنة، وسميناه وسميناه. وهذا هو نوع من النفاق والكذب، نوع من النفاق والكذب. فقد غضب الله على بني إسرائيل فأذلهم وجعلهم يضيعون ويتيهون في الأرض. ولعلنا نحن المصداق الثاني الذي ضعنا وكنا محلا لغضب الله، وسنقف يوم الحساب صفر اليدين، لا من أبناء الدنيا ولا من أبناء الآخرة. الاحتمال الثالث أيها الإخوة والأخوات في المقام، كما قلنا على أن القرآن ربانا تربية العقل وأرشدنا إلى ذلك وبين أن لكل شيء سببا، فإذا كان لكل شيء سببا يجب أن نربط الأمور بأسبابها لا بالأماني ولا بالخرافات ولا بما شاكل ذلك. فإن سعينا السعي لكي نحقق الأمور بتبع أسبابها عشنا العزة، والله سبحانه وتعالى يريد على لسان نبيه الكريم أن يقول لنا: أنتم لم تعيشوا الحقائق سببية، أبناء الدنيا يجعلون سلمها للوصول إليها، أنتم جالسون تنظرون إلى القمة بالأمان بلا سلم للوصول إليها. وهذا هو الخطأ الذي تعيش هذه الأمة ذليلة حقيقة، ما استعملت سلم الدنيا للدنيا ولا سلم الآخرة للآخرة. فلذا نقول لعله للإشارة إلى عدم عمل هذه الأمة بما هو من موازين العقل، العقل له حكمه والشرع له حكمه، الذي يريد أن يعيش عز الشريعة عرفها، والذي يريد أن يعيش عز الدنيا عرف أسبابها. فإذا الاحتمالات هنا كثيرة، ولا نريد أن نبتعد عما نحن فيه من مسألة الظهور التي نريد أن نعد له هذه المقدمات تطهيرا للنفوس وزكاة بالآية الشريفة التي سيأتي بيانها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكن لا بأس أيها الإخوة والأخوات ها هنا بالإشارة إلى مضمون حديث ورد عن الأئمة الأطهار في المقام. يسأل سائل أحد الأئمة عليهم السلام ولعله الإمام الصادق قائلا: يا ابن رسول الله، وقلنا ليس هو نص الحديث مضمون الحديث، يا ابن رسول الله، هل من شيعتكم من يشرب الخمر؟ قال: نعم، قد يكون الشيعي فاسقا. يا ابن رسول الله، هل من شيعتكم من يفعل كذا ويفعل كذا يفعل كذا؟ يسأله عن كثير من الأمور والأخطاء. قال: نعم، قد يكون من شيعتنا، يعني لا يخرج من عنوان التشيع أو لا يخرج من عنوان الإسلام بما هو إسلام، وهو قد يكون شاربا للخمر، قد يكون ظالما لأحد في سوق، قد يكون من المطففين، قد يكون وقد يكون وقد يكون. حتى وصل السائل أن سأله قائلا: يا ابن رسول الله، هل من شيعتكم من يكذب؟ قال: كلا، الكاذب لا يكون من شيعتكم. الكذب أصل كل الموبقات أخلاقا، فمن يكذب قد يكذب على الله، ومن يكذب فقد يكذب في تفسير آية أو رواية. ولذا كان النفاق أصل الأصول في كل الموبقات، لأنه مبني على الكذب. يكذب يريد أن يكذب حتى على ربه بأنه موحد وهو ليس من الموحدين، فيكذب بما هو من شأن المعتقد، ويكذب بما هو من شأن العمل، ويجعل كل الأمور علما وعملا من أجل غايته للوصول إلى مصلحته ودنيا. فالكذب هو الأصل الذي بني عليه النفاق. فعلينا أن نطلب من ربنا بحق بركة شهر رمضان وليلة قدره أن نصمم في هذا الشهر ولو بقدر ما أن نبتعد من الكذب. وليس الكذب كما نتصوره هو الكذب المكشوف، بأن نكذب كذبة تنزل من كرامتنا. أكثر الناس لا يكذبون مثل هذا الكذب. الكثير من الناس ليس معروفا بأنه كذاب أو يعيش الكذب. القلائل من الناس من عرفوا بأنهم كذابون، لكن أكثر الناس إذا جاءت المصلحة الدنيوية كذبة بتفسيره لآية لمصلحة، وكذب في تفسيره لرواية لمصلحة، وكذبه لمصلحة من المصالح في تجارته، وهل مجرة وهو بين الناس ليس من الكاذبين؟ فإذا نقول علينا أن نحذر الكذب، ومن عاش الصدق سار وراء الصادقين، ومن لم يعش الصدق لعله سيحشر يوم القيامة بإمامة الكاذبين وعلى رأسهم المنافقين. ونقول أيضا النفاق هو الذي صنع من أمة الكمال علما وعملا أمة جاهلة راحت لتفسره التوكل بالتواكل. لماذا حتى تفسيرنا للحقائق صار مغلوطا، صار بعيدا عن الحقائق؟ من عاش جهلا راح ليفسر أيضا التوكل بما؟ بالتواكل. ولا أريد أن أدخل في هذه البحوث، فعلى الإنسان أن يفهم ما هو الفرق بين التوكل والتواكل. والنفاق الذي ساق الأمة إلى الجهل جعلها تفسر الصبر، أي صبر؟ صبر العزة. المؤمنون صابرون، وقد بشرهم ربهم بأعلى مراتب الكرامة عنده يوم الحساب. صابرون يبذلون العمر من أجل المعافي، يصبرون على المعافي، صابرون من أجل أن يحققوا عدلا ويدفعوا ظلما، صابرون بأمرهم بمعروفهم ونهيهم عن المنكر وإن أدى بهم إلى المشانق أو إلى السجون، صابرون وإن فقدوا بصبر إيمانهم ثباتا وفعلا الأمن والأمانة والراحة والمال وما شابه. هكذا هو الصبر العظمى، هذا الصبر الذي وعد الله سبحانه وتعالى عباده به الجنان وجوار الأنبياء الكرام. ما هو صبرنا نحن؟ صبر مذلة، صبر هوان، صبر استسلام. أبمثل هذا الصبر الذي هو الصبر على المذلة للصبر ثباتا من أجل تحقيق علم أو عمل يوصلنا إلى مرضاة ربنا؟ هكذا نحن تحت مطارق الجبارين والمنافقين فسرنا بجهلنا، أو فسر لنا المفسرون بشيطنتهم ومكرهم، التوكل بالتواكل والصبر بصبر المذلة والاستسلام إلى كل ذنب. ثم رحنا لنرجو من ربنا على ما يدخل النيران، وهو صبر المذلة، الجنان في جوار الأنبياء الكرام. فإذا علينا أن نفهم الصبر من خطى رسول الله في ثباته، أن نعرف الصبر من خطى علي في ثباته، أن نعرف الصبر من حسين في كربلائه، أن نعرف الصبر من أبي ذر في ربذته. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعلنا من هذا المصادق، قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذه الأمة تتجاوز مرحلة تركها للمعروف وتركها للنهي عن المنكر، أن ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا. فإذا علينا أن نعرف المعروف حتى لا نأمر بالمنكر ونظنه معروفا، وحتى لا تصل بنا الحالة إلى مرحلة أن يقول القائل غير مختش ولا مبادي، وهو ينسب إلى الإسلام أو إلى العلم. ليس من وظيفة العلماء أن يتكلموا في حق إخراجا للناس من ظلمات الجهل إلى النور، وليس من وظائف العالم أن يدافع عن يتيم وأرملة ومسكين في مقابل الطواغيت والجبابرة، فهذا سياسة وليس من وظائف العلماء. هكذا نحن وصل بنا الأمر حينما عشنا جهالا. وقد أشار الله تعالى لكشف هوية المنافقين قائلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم المنافقون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء دون المؤمنين. ونسب البشارة بالعذاب الأليم إلى من؟ إلى من اتخذ الولاية مع الكافرين. هكذا هذا يكفي قال للبشارة بالعذاب الأليم. هل نحن توقفنا عند هذا؟ نحن تجاوزنا هذا، تركنا المؤمنين وتعاقدنا مع الكافرين ثم تجاوزنا الأمر، ثم مددنا اليد مع الكافرين لضرب المسلمين، وبقينا بمنظار الأمة الإسلامية قادة للمؤمنين. وأي جهل أعظم من هذا؟ حاكم ينسب نفسه إلى الدين، ينسب نفسه إلى الإسلام، يترك المؤمنين والمسلمين ويتحالف مع الكافرين، ثم يتجاوز الحدود في موبقته وجرائمه حينما يجد الأمة جاهلة، بأن يتواطأ مع الكافرين لضرب المسلمين ويسمي هذا خدمة للدين. أي أمة نحن وأي جهل هذا يصل بنا إلى هذا الحال، أن نسمي مثل هذا الحاكم الخائن العميل المجرم الذي يقتل الحرث والنسل ويهدم حضارات المجتمع الإسلامي، نسميه قائدا ووليا للمسلمين؟ أنحن أمة إسلامية؟ الأمة التي سمت مثل يزيد بأمير المؤمنين، أي يمكن أن نسميها أمة إسلامية؟ وهكذا الأمة التي تسمي اليوم الجنات الخونة المتعاملين من حكام المسلمين مع غير ضد أبناء المسلمين لهدم كل شيء وقتل حتى الأطفال والنساء، ومع ذلك نسميهم بمؤمنين وندافع عنهم بلا حياء لا من ربنا ولا من الخلق. وقد أشار الله تعالى في بعض الآيات الشريفة في سورة المنافقين إلى صفات المنافقين. ماذا قال؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأول قدم يرفعه المنافق لضرب الإسلام والمسلمين هو التحريم الاقتصادي. هذا تنبيه، هذا ليس أمر لكي نسمع به في زمن رسول الله أن المنافق الفلاني كان هكذا ينوي. هذا لنا اليوم لنعرف مخططات المنافق. المنافق أول ما يبدأ يسعى سعيه لضرب كل ما يمكن أن يكون للأمة حياة، فيضرب الأسس التي بها الحياة اقتصادا بكل معنى الكلمة. الله سبحانه وتعالى يحذرنا منها، ونحن نجد أن أمة تعيش تحت الحصار ووطأة الظلم والجرائم ليل نهار تحت عنوان خدمات الإسلام. نريد أن نخدم هذه الأمة، نريد أن نخدم هذه الأمة، نقتلها في شامها ويمنها وعراقها و و و و وما يأتي لعله أقبح لا ندري به. والأدوات هم المنافقون تحت عنوان الدفاع عن ذلك الشعب بنفسه. هو يدافع عن الشاميين، هو يدافع عن اليمنيين، هو يدافع عن العراقيين بقتلهم وذلهم والتحريم وتقوية التحريم الاقتصادي عليهم، والأمة تصفق له بعنوان أنه من عظماء الخلق هذا. فإذا من جملة خطط المنافقين الأولى حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى في بداية الدعوة إلى التوحيد حينما قال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضه. هذا هو القدم الأول. وماذا يصنعون إذن بعد ذلك؟ ويقولون أيضا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فإذا غايتهم من التحريم الاقتصادي في المرحلة الثانية جعل الأعزة من المؤمنين أذلة، وهذا ما نجده اليوم تحت غطاء ولواء الدين، يرتكبه حاكم ينسب إلى الإسلام والإسلام منه براء، والأمة تصفق وتهلل له، لا خائن ولا عميل، بل هو مثال للأنبياء والمرسلين. ومن الدروس التي يجب أن نلتفت إليها بتبع القرآن المجيد الذي جعلناه مهجورا، نحن عرفنا فيما تقدم كيف يكون مثلا الوهابي أغيار على دين الله من الله ومن رسوله. الله اكتفى ورسوله اكتفى من أبي سفيان بالشهادتين، وهو حينما وصل إلى الشهادة الثانية برسول الله صلى الله عليه وآله قال وفي القلب شك، قبلها منه رسول الله لحفظ الهيكل الإسلامي. وكل من جاء من مسلمة الفتح الذين ما آمن منهم إلا القليل، كل من جاء منهم تشهد الشهادتين فما حاسبهم بعد ذلك رسول الله عن أمر أبدا. ونحن نجد كيف طوائف إسلامية سنية أو شيعية تشهد الشهادتين، وبعد الشهادتين تقوم بكل ما هو من شأن الإسلامي قرآنا وسنة وصلاة وصوما، ومن هم أغير من الله على دينه لا يقبلونهم مسلمين بل هم كفار ويتجاوزون الكفر فليحكموا عليهم بالكفر، نحن لا نحتاج من أحد تزكية لدخول الجنان، كفرون أو ما كفرون، كفروا المسلمين أو ما كفروا، أي قيمة لمثل هؤلاء العملاء أو الجهال، لكن يتجاوزون إلى مرتبة القتل. الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ينبهنا إلى أمر آخر، يقول من قال لكم سلام لا تشكوا في إسلامه، ما احترف لا بشهادتين ولا بلا ولا بأي شيء، من قال سلام عليك اقبله مسلما. ونقرأ الآية الشريفة معه. وقد قال تعالى في موطن آخر لتربية المسلمين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما تبتغون عرض الحياة الدنيا، وصفهم بأنهم أبناء الدنيا، يسلم عليهم الشخص يقولون أنت لست بمسلم في زمان الرسول، يقتلونه لنهب أغنامه، وهكذا هم اليوم الدجالون المنافقون. حيث نزلت هذه الآية الشريفة في رجل كانت له بعض الأغنام فمر به بعض المسلمين فقال لهم السلام عليكم، فلم يقبلوا إسلامه فقتلوه وأخذوا أغنام. وها هنا نحن نشاهد مرة ثانية اكتفاء الإسلام لإثبات هوية المسلم بمجرد السلام فضلا عن التشهد بالشهادتين، والوهابيون ومن يدعون ما يدعون لا الإسلام يدخل إلى الدين ولا السلام يدخل إلى الدين ولا الشهادتين تدخل إلى الدين ولا الصلاة ولا الصوم ولا قراءة القرآن ولا هؤلاء يقينا سيحاكمون ربهم يوم الحساب لعدم حزمه ولعدم كونه غيورا على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا نقول أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نتوجه على أن من كفر المسلمين بعد إسلامهم وسلامهم وشهادتهم كمشيخة الوهابيين كالشيخ السديس وما شاكله من الخميسي وما شاكل هؤلاء الجنات والجهلة وغير هؤلاء، من يكفر المسلمين إما عميل أو جاهل أو منافق، ولعله تجتمع فيه الثلاثة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.